الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل بنا الكلام في تفسير سورة الفاتحة أو الحمد إلى الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى بعد ذكر اسم الجلالة الجامع لجميع الأسماء والصفات ظنا لأنه علم على الذات، أشار إلى صفتين مهمتين في المقام، إحداهما ترتبط برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، والثانية هي الرحمة الخاصة لعباده المتقين. فالآن نتكلم أولا عن الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء. الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء تلحظ بلحاظين مختلفين، بلحاظ الصادر الأول أو الصدور والفيض الأول الذي به الله سبحانه وتعالى طرد العدم مطلقا عن ساحة عالم الإمكان. فبتلك الرحمة المعبر عنها بالرحمة الواسعة أو النفس الرحماني أو الرق المنشور أو الوجود الظلي أو بأي تعبير آخر، هذه الرحمة الله سبحانه وتعالى بتبع أسمائه وصفاته الأزلية طرد ظلمة العدم عن عالم الإمكان. وبعد ذكر اسمه تعالى وهو اسم الجلالة الذي تقدم الكلام عنه وهو الله سبحانه وتعالى، ذكر صفتين كل منهما يعود إلى الرحمة. ولا ننسى أن الصفات الإلهية كثيرة، صفات جمال ترجع إلى اللطف التي منها الرحمة عامة وخاصة، وصفات جلال كالملك والمهيمن والقهار والجبار وما شاكل هذه الصفات. لماذا تركت بقية الصفات جميعا بنحو إجمالي في ذكر اسم الله سبحانه وتعالى؟ لأنه الذات الجامعة لجميع الصفات، فكأنها هناك طويت بنحو إجمالي في الذات لأن الذات مجمع الصفات. لكن جعل تعالى تأديبا وتربية لعباده صفتين محل شهود المؤمنين. الصفة الأولى قلنا هي الرحمة الواسعة. الرحمة الواسعة تلحظ بلحاظين، بلحاظ وحدتها المعبرة عن الذات التي تكون وجها للذات وهو الصادر الأول وهو النفس الرحماني والرحمة التي طرد بها العدم. بعد المرحلة الأولى التي يعبر عنها بالرحمة الواسعة أو بالواحد الصادر من الواحد الذي طرد به العدم مطلقا قبل أي تعين، يأتي الدور الثاني وهو التعنات تبعا لهذا الفيض، لتكون التعينات بعوالمها المختلفة من عالم النور إلى عالم الملائكة الذي قد يعبر عنه بعالم العقل، إلى عالم البرزخ، إلى عالم السماوات والأرضين بما فيهما من وسيع هذا العالم بمجراته ونجومه الكثيرة الكثيرة. الصادر الأول وهو الفيض الذي طرد العدم عن صفحة عالم الإمكان، هذا لأنه يرتبط بالحق سبحانه وتعالى قبل أي تعين، فلا يمكن أن يفترض في حقه شرط أو مانع، فالله سبحانه وتعالى برحمته الواسعة طرد العدم عن عالم الإمكان. في هذه المرحلة، هذه الوحدة التابعة لوحدة الذات التي طرد بها العدم، لا يمكن لعاقل أن يتصور توقفها على شرط، لأن الله إذا قال للشيء كن فيكون، ولا يمكن أن نتصور في حقها مانعا، لأنه ليس هناك من شيء يكون مانعا لفيض الله سبحانه وتعالى. الشروط والموانع إنما تتحقق في مرحلة عالم المادة، لأن العلل ها هنا مركبة، فمن أجل أن يتحقق الشيء يحتاج إلى سبب ومقتضي، ويحتاج إلى تحقق شرط أو شرائط، ويحتاج إلى ارتفاع مانع أو موانع. كما نقول، من أجل أن يحترق الخشب يحتاج إلى نار وإلى قرب كشرط، ويحتاج إلى عدم بلل كمان. هذا بلحاظ عالم المادة، أي في العلل المركبة. أما بلحاظ الفيض الأول والرشحة الأولى التي طرد بها العدم، فلا يحتاج إلى أي شيء، كما وأنه بلحاظ أول تعين بعد أصل الفيض أيضا مجرد الإمكان يكفي لتحقق الشيء، ما دام ممكنا الشيء من عالم النور أو من عالم الملائكة والعقل، أيضا بحسب العقل لا يحتاج إلى شرط ولا ارتفاع مانع، مجرد إمكانه يكفي لتحققه. بعد هذه المقدمة لمعرفة كون الفيض بنحو وحدة ظلية صادرة عن الحق معبر عنها بالرحمة الواسعة المطلقة، يأتي دور أول تعين، هل الحقيقة المحمدية المشار إليها بقول فاطمة عليه السلام حينما قالت اختاره وانتجبه إذ الخلائق بكتم العدم مصونة؟ هذا الاختيار الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وآله والعالم بكتم العدم مصون، حين والعبارة كما هي، قبل اختاره وانتجبه، قبل أن اجتبله واصطفاه، إلى قولها إذ الخلائق بكتم أو بغيب العدم مكنونة. اختيار الشيء ليس في عالم الأزل فعل بعد مرحلة الأزل، فهل هذا يشير إلى أن أول صادر هي الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وآله، أو أنه أول تعين بعد الرشحة الأولى كان هو الحقيقة المحمدية؟ ها هنا كلام للفقهاء والفلاسفة والعرفاء على أنه هو الصادر الأول، أو أنه يعني بحكم العقل هو الصادر الأول أو التعين الأول، أو لما ورد من الروايات أول ما خلق الله نوري يا جابر، أو كما تشير فاطمة عليه السلام إلى أنه اختاره واجتبله كذا إذ الخلائق بكتم العدم مكنونة. هذا كلام لا بد من التأمل فيه وله مجاله الخاص. من بعد ما يأتي دور الرشحة الأولى التي لا يمكن أن نفترض فيها مزيدا، لأنها تابعة لوحدة الذات اللامتناهية التي بها طرد العدم عن صفحة عالم الإمكان. يأتي دور أمر آخر المشار إليه في كتاب الله المجيد، إذ يقول: والسماء بنيناها بأيد والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بأيد وإنا لموسعون، عن إلى أي سعة يتكلم الحق سبحانه وتعالى؟ هل يتكلم عن سعة في الرشحة الأولى؟ نقول الرشحة الأولى تابعة لوحدة الذات، طرد بها العدم طرا عن ساحة عالم الإمكان، فلا يتصور العقل ها هنا سعة، لأنها بسعة ارتباطها بوحدة الذات طرد بها العدم. فإذا أين السعة؟ إذا تأمل الإنسان سيجد أمرا يدفع إلى القول بالسعة بحكم العقل قبل أن تأتي الآيات دالة على ذلك إرشادا إلى ما يحكم به العقل. لما كانت الكائنات طرما بعد الرشحة الأولى البسيطة الظلية الواحدة التابعة للحق في مرتبة الأحدية، حينما تأتي مرتبة الواحدية أي الكثرة للظهورات في العوالم المختلفة من النور إلى المادة، إذا تأمل العقل أن كل كائن مرتبطا بالحق فيضا، فهو مرتبط بمبدأ غير متناهي، وأن كل كائن من أي عالم فرضناه يعود إلى غاية غير متناهية وهي الله سبحانه وتعالى، ما كان يرتبط بمبدأ غير متناهي ويسير عروجا طالبا غاية غير متناهية، فلا بد وأن يكون متغيرا متبدلا متحركا نحو الكمال اللامتناهي. فإذا جاءت مثل هذه الآيات والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، إنما تكون إرشادا لحكم العقل القاطع إذا تأمل على أنه لا عالم المادة والشهادة يبقى على ما هو عليه، ولا عالم البرزخ سيبقى على ما هو عليه، ولا الجنان ستبقى على ما هي عليه يوم يبدل الله السماوات والأرضين، وإذا بدلت بعد مليارات السنين نورية كانت مادية كانت تحت أي عنوان من العناوين ستتبدل أيضا إلى سماوات وأرضين أخرى، وعالم البرزخ سيتبدل وعالم الآخرة سيتبدل وعالم النور سيتبدل. لماذا؟ لأنه مرتبط بمبدأ غير متناهي وبغاية وهي الحق غير متناهية، وما كان مرتبطا مبدأ وغاية باللامتناهي لا يمكن أن نتصور فيه وقفة. فعالم الإمكان طرا بعد الرشحة الأولى كل متعين منه لا بد وأن تهلك حدود فيه لتكون بحدود جديدة، تهلك ماهيات فيه ليتكون بماهيات جديدة، فكل ماهياته كل أموره هالكة ولا يبقى إلا الوجه الإلهي وهو فيضه الدائم. فوجهه لا يهلك والحدود تهلك، ليس الهلاك هاهنا بمعنى العدم واللا شيئية، بل هو هلاك الحدود تبعا لأي شيء؟ لارتباط كل ممكن في أي عالم من العوالم كان بمبدأ غير متناه وغاية غير متناهية، فإذا لا بد من الجسم والقطع، بأن العوالم جميعا متغيرة. فالحركة سميناها جوهرية أو سميناها تحت بأي مسمى من المسميات لا تختص عالم الطبيعة والمادة، الحركة الجوهرية لجواهر الحقائق وماهياتها جوهرا معرضا بحسب المصطلح الفلسفي، كلها تسير نحو الحق سبحانه وتعالى، فلا وقفة في عالم الإمكان. والمزيد والكمال شامل للذرة كما هو شامل لسيد الكائنات صلى الله عليه وآله. سيد الكائنات بسعة وجوده يطلب كمالا يناسبه، والذرة على ضيق دائرتها تطلب كمالا بفطرتها لتنتقل إلى عالم آخر، لتنتقل إلى كمال آخر. فكما وأن العظماء من عالم في عالم الإمكان من الأنبياء وأوصيائهم الكرام والمؤمنين من الجن والإنس جميعا والملائكة يسيرون نحو الكمال، كذلك كل وجود على قدر سعة وجوده يبدل لباسا، يبدل ماهية ليرتقي إلى عالم آخر. ولعلنا أيضا نستفيد من السبع الوارد في السماوات. السبع، السبع في اللغة العرب، في لغة العرب إما الشيء اللا متناهي ولو لم يكن اللا تناهي ذاتا، أي الشيء الذي يسير سيرا لا متناهيا للا نهاية مبدئه وغايته، أو الشيء القابل للازدياد كالعدد قابل للازدياد اللا متناهي. فالسبع والسبعون التي تكررت في الروايات والآيات تشير إلى كون العالم يعيش واقع الازدياد اللامتناهي. فإن رجعنا إلى العقل شاهدنا هذا الأمر بحكم العقل لرجوع الكائنات إلى مبدأ وغاية غير متناهية. وإن رجعنا إلى الروايات، إلى الآيات والروايات وتأملنا فيها وجدناها إرشادا لما حكم به العقل. أما كون إنسان يأتي ليقرأ مسطورا إلى أن يفكر يتأمل ويتدبر في معاني الأمور فلا نتكلم، أما يريد نقاشا على أن الجنان ستكون واقفة وأن من يدخل الجنان ستبقى الجنان على ما هي عليه، لا بقاء لشيء، كل شيء هالك. قضية الهلاك ليست خاصة بعالم المادة والطبيعة، قضية الهلاك كمال، هو هلاك كمال، أي هلاك حدود لرقي، وليس هلاك بمعنى العدم، وليس فناء بمعنى العدم كما يتصور الجاهلون. فإذا نقولها هنا، ترك الله سبحانه وتعالى جميع الصفات مطوية بواقع الذات، وأبرز الصفتين فقط، الرحمة الواسعة والرحمة الخاصة. هذا إضافة على كونه من الأمر الذي يستأنس به كل مؤمن وقارئ للكتاب المجيد. يفيد أيضا على أن كل أمر ما كان تحت هاتين الصفتين العظيمتين، الرحمة الواسعة المشار إليها بالرحمن والرحمة الخاصة التي سنتكلم عنها، كل ما كان غير هذا فهو مراد بالعرض. ما المراد من كون البقية مرادة بالعرض؟ يعني إما هي من واقع العقل الإلهي، فإذا أدخل الله سبحانه وتعالى بعض الجاحدين والمعاندين وما شملتهم الرحمة الواسعة الإلهية التي قلنا يطمع بها حتى إبليس، إن كان لم يشملهم فهي لأمرين، لأي شيء، إما لتطهير هؤلاء لشدة الحجب والظلمات المتراكمة على هويتهم الإنسانية المغيرة لفطرتهم السليمة والحاجبة لعقلهم الذي يجب أن يرى كل شيء في موطنه دليلا وبرهانا وشهودا، تصل بهم الحالة في عناد وكبر ناشئين عن سوء اختيار ساقة الكثيرة إلى أن يطهروا بنيران القيامة أو بنيران الجحيم. فإما تطهير كما يطهر الشيء الوسخ بواسطة الماء في دار الدنيا، كذلك هناك نفوس تحتاج إلى تطهير لعنادها وجهودها أو لأنه لا بد من بروز العدل الإلهي، فيطهرون حتى يتمكنوا من السير، لأننا قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون فالكل يسير نحو الحق شاء أو أبى فيطهرون، وكذلك تقام عليهم موازين العدل، لأنه بدون إقامة العدل يكون ظلما للمجني عليه، ظلما والله سبحانه وتعالى حاشاه إذا طلب العبد المظلوم قصاصا أن لا يختص له. فإذا كان العبد المظلوم مسلما كان أو غير مسلم، ها هنا يضج ويعن ولا شفيع له ولا ملجأ له، فله ملجأ يوم القيامة يقتص له بعدله، فهو ظهور العدل بحق هؤلاء. وقد قال الإمام علي عليه السلام في دعاء كميل مشيرا إلى هذه الأمور التي نعتقد أنها أمور عقلية، وإنما ترشد إليها آية أو رواية أو دعاء أو حديث، قال في دعاء كميل: فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما. هذا الذي يراه الإمام علي عليه السلام، ونحن من أتباع علي عليه السلام، يرى أن الجنان، أن الرحمة هي الحاكمة، وأن العفو والغفران هو الحاكم. لكنه يقول: هناك أناس لسوء الاختيار لعناد ولجاج أدخلوا أنفسهم في هذا المدخل، فهم أرادوا لأنفسهم مصرين على ذلك، فلولا هذا لكان العالم عفوا بكله وبتمامه. لكن بعض الناس أو بعض الجن لا بد وأن يؤدبوا. هذا ما كان مرتبطا بالرحمة الواسعة الإلهية. والرحمة الواسعة أي التي هي بصيغة الرحمن على وزن فعلان، فقالوا صيغة مبالغة تدل على الكثرة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول أن رحمته كثيرة، كثيرة كثيرة، لأنها مرتبطة بالجواد لا متناهي جودا وعطاء. فهذا هو أساس الكون، أساس الكون قائم لا على النقمة ولا على التأديب، وإنما التأديب هي عدالة كما قلنا الآن. فالرحمن على وزن فعلان صيغة مبالغة تدل على الكثرة، فهي تناسب الكثرة الواسعة التي وسعت كل شيء وعمت عالم الإمكان كما قلنا الآن. وقد قال سبحانه وتعالى في موطن آخر: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فإذا ما ندركه نحن بعقولنا هي الآيات تشير إلى ذلك. لو رجعنا إلى الواقع ونظرنا إلى الحق سبحانه وتعالى بمنظار وجوده اللامتناهي، وأن الصفات ترجع إلى الذات اللامتناهية، لكانت إلينا مثل هذه الآيات إرشادا إلى ما حكم به العقل في هذا المقام. من بعد هذا، وهي الرحمة، بسم الله الرحمن، بعد الرحمانية يأتي دور الرحيمية. الرحيمية ما هي؟ أتختلف عن الرحمة الأولى التي وسعت كل شيء؟ نقول نعم. الله سبحانه وتعالى بجوده ورحمته الواسعة ما خصص شيئا بأحد، فأعطى كل موجود ما يستحقه من الكمال، من الذرة حتى المجرة، ومن المجرة إلى سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم مشمولون بما لهم من القابليات للعروج والحركة نحو الحق اللامتناهي. لكن هناك رحمة خاصة. ما هذه الرحمة الخاصة؟ هي رحمته الناشئة عن لطفه بأوليائه، الناشئة من لطفه بأوليائه. قد أخذ على نفسه رحمة بحال العباد أن يحقق لهم كل ما يقربهم إليه، وأن يبعدهم عما يكون سببا للبعد والغفلة، فأعطاهم عقلا، وبعث لهم الرسل، وجعل بعد الرسل مبينين ومطبقين لشرائع السماء وهم الأوصياء بعد الرسل. فبعد 5 من أولي العزم من الرسل جعل أكثر من 124,000 نبي، ولعلهم أكثر من ذلك بكثير، شارحين ومطبقين، وهم من نعبر عنهم بالأنبياء الكثر. فإذا هناك رحمة عامة، وحتى هذا هي من الرحمة العامة لأنها ترجع إلى اللطف العام، لكن هناك رحمة خاصة بمن؟ لطلاب الحقيقة. هناك أناس يعيشون حبا للكمال، يريدون الكمال لا بالتمني، يريدونه واقعا، يطلبونه من ربهم. فمن كان جعل نفسه محلا لوساوس الشياطين كان محلا للوساوس. في مقابل هؤلاء من طلب من ربه بصدق العون لكي يتحرك إليه، هؤلاء يكونون أول مرحلة محلا للإلهامات الإلهية، فيلهمون من حيث لا يشعرون، ثم بعد ذلك شيئا شيئا بعد شيء يأخذ اللطف بهم أن يشاهدوا مناما صادقا. اللطف يأخذ بهم شيئا بعد شيء أن الله سبحانه وتعالى يسلك بهم مسالك ولو لم يقصدوها، لطيب نفسه يدفعه إلى مجلس يهتدي به، لطيب نفسه يدفعه إلى صديق يستفيد منه، لطيب نفسه يمنعه من مال حرام، لطيب نفسه يأخذ به إلى مناهج الكمال. وهل مجرى؟ فإذا هناك أناس الله سبحانه وتعالى اختبر نفوسهم، فأخذ يسلك بهم من مرحلة إلى مرحلة. بهذا ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن الرحمة الرحيمية ليست فقط لدار الآخرة، الرحمة الرحيمية هي الرحمة الخاصة بالأولياء المؤمنين والمؤمنات. هذه بلحاظ الدنيا هي مؤهدات بإلهام ووحي كما هو للأنبياء، وبنزول الملائكة كما هو للأنبياء، لكن الله سبحانه وتعالى لم يخصص بعض الأمور بلطفه ورحمته الخاصة الرحيمية بأنبيائه فقط. ولذا نعتقد أن الخلص من عباد الله إذا سدت عليهم بعض الأبواب فتح الله لهم من حيث لا يشعرون، بأن يجمعهم في مسجد أو حسينية أو شارع أو مكان مع ولي من أوليائه كالخضر عليه السلام، كالحجة عجل الله تعالى فرجه، هو لم يعرفه لكن بإشارة منه يتنبه، بكلمة يلتفت. هؤلاء لطيب نفوسهم ليسوا كالأعمى الذي يرى السماوات والأراضين ولا يلتفت ولا يتنبه لآية. هؤلاء بواسطة أولياء الله الذين جعلهم في دار الدنيا لإصلاح المواطن، كالخضر عليه السلام، والخضر مثال، لعل العشرات أو المئات على وجه الأرض موجودين كالخضر عليه السلام، ومنهم من نعتقد بوجوده ولعلنا شاهدناه ولا نعرفه، والحجة عجل الله تعالى فرجه. فالله سبحانه وتعالى كما يأخذ بأوليائه بالرحمة الرحيمية إلى إلهامات ومنام صحيح، يأخذ به أن يجمعه مع هؤلاء وإن كان لا يعرفهم. وهنا نقطة أو نقطة لا بد من الالتفات إليها، قضية لا بد من التوجه إليها. أولياء الله الحقيقيين الذين طلبوا الله وطلبوا الكمال بطهر قد يأتي إليهم وقد يجتمعون مع هؤلاء العظماء، ولكن أقول أكثر من ذلك، هؤلاء العظماء لطهر نفوسهم قد يرون ويعرفون. لكننا لا ننسى كلمة من الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ألا ومن ادعى رؤيتي بعد غيبتي هذه وهي الغيبة الكبرى فكذبوه، لأن من يدعي رؤية لو كان طاهر النفس طالبا للكمال لم يحاول جلب مكسب دنيوي، ولا يريد شهرة ولا مدحا ولا إجلالا ولا تقبيل يد ولا ما شكل هذه الأمور. هؤلاء لو قطعوا إربا إربا لا يقولون لحد، لأنهم لا يطلبون من أحد شيء. هؤلاء يريدون فكاك رقابهم، هؤلاء يريدون الطهر نفوسهم، هؤلاء يريدون السبل الكمال. فلو جلسوا وعرفوا وشخصوا وكلما نفرض في حقهم، هؤلاء ليسوا قوما يقولون لأحد رأينا أو شاهدنا. وأقول كل من ادعى ويدعي من زمن الغيبة إلى يومنا هذا أنه شاهد الحجة عجل الله تعالى فرجه فهو رجل كذب، طالب للدنيا باسم الدين. هؤلاء العظماء الذي قد يكون منهم من العلماء وقد يكون منهم كاسبا وفلاحا وإنسانا بسيطا، لعلهم من أولياء الله الذين يرون ويعرفون ويشاهدون وتكشف لهم الحقائق بأبعادها ويرونها رؤيا العين ويسمعونها من الأولياء، لكنهم لا نقص فيهم ولا يطلبون من أحد جاها ولا مقاما. فلذلك أقول وأؤكد مرة ثانية كلمة الإمام عليه أجل الله تعالى فرجه، ألا ومن ادعى ما قال لا يراني أحد. المدعون كاذبون، المدعون كاذبون، لأن المدعي يطلب جهة دنيوية. ألا ومن ادعى رؤيتي بعد غيبتي هذه فكذبوا، ما قال من رآني فهو كذب، أو مستحيل أن يراني أحد أو أن يعرفني أحد. الذين يدعون الرؤية هؤلاء قوم يريدون جهة دنيوية، يريدون تكريما، يريدون تقديسا، يريدون أمرا، يريدون مثل هذه الكلمات لمقصد دنيوي، فهؤلاء كاذبون. ومن ادعى على أنه شاهد وليا من أولياء الله من علمائنا الأبرار أو من غيرهم، ادعى في حقه على أنه شاهده متصلا بالحجة فهو كذب أيضا، فهو دجال أيضا. مثل هذه الأمور لو تحققت لولي معمر، لو تحققت لمؤمن طيب صالح أو مؤمنة صالحة مع الخضر أو مع الحجة أو مع غيرهما، لا يمكن أن يراه خادما أو يراه زيد أو عمر أو صديقا. فكل هؤلاء الذين قالوا ويقال في حقهم كذب، لا يقولون إلا كذبا وافتراء وبطلانا. فلو كانت هناك لقاءات بين هؤلاء العظماء، بين المؤمنين الخلص والمؤمنات الخالصات، وبين هؤلاء الأبرار الذين أرادهم الله إصلاحا لبواطن الأمور وعروجا لأوليائه إذا سدت عليهم الأبواب، لا يمكن هذا المقام الرفيع أن يراه خادما وصديقا وابنا وبنتا ولا أي أحد آخر. فما يكتب من في الكتب ليست إلا باطل. لكن أكرر وأقول إن لا نقول بعدم الرؤية، ولا نعتقد بعدم المشاهدة، ولا نعتقد بعدم الارتباط. الأولياء يرون والأولياء يشاهدون والأولياء يجتمعون مع العظماء بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن مثلي من الجهال، مثلي من طلاب الدنيا، لا أراهم ولا أعرف بهم، وهم لا يقولون لي ولأمثالي من الجهال. ومن يدعي أن شاهدهم فهو كذاب دجال. نعم. فإذا نقول الرحمة الرحيمية على وزن فعيل فهي صفة مشبهة تدل على الثبات والبقاء. أي بقاء هذا؟ بقاء النعيم، بقاء لوط، وإلا فالرحمة باقية لكل أحد. الرحمة الواسعة الأولى التي تكلمنا عنها وهي التي وسعت عالم الإمكان، هذه يقينا بفيض الله وبعروج الكائنات إليه باقية. نحن نتكلم عن بقاء لشيء معين، وهو بقاء النعم الخاصة، بقاء الجنان، بقاء اللطف للعروج إلى الله، بقاء الوحي للكمال المتواصل، بقاء المعارج لأهل المعارج. هذا الذي نتكلم عنه بنحو الثبوت الثابت، فهو مع أولياء الله دنيا، وفي عالم البرزخ لا ينفك عنهم، وفي عالم الآخرة لا ينفك عن الأولياء، وهو باد معهم إلى أبد الآبدين، ولا يمكن أن فبهذا اللحاظ نتكلم بقاء، وإلا فبقاء الفيض والغاية والعروج إلى الله هو شأن الكائنات جميعا. فالرحمة الرحيمية على وزن فعيل صفة مشبهة تدل على الثبات والبقاء، ولذا ناسب أن تكون رحمة خاصة بشأن عباد الله الصالحين المتقين. كان قائلا يقول: أنت عممت الرحمة الرحيمية، والحال الروايات تقول: وأما ما ورد من الرحمة الرحيمية بأنها لعالم الآخرة، أي للمتقين في يوم الآخرة وما بعد ذلك، والرحمة الرحمانية هي العامة، فكيف أعطيت الرحمة الرحيمية جانبا دنيويا وجانبا أخرويا؟ نقول: لا مانع من ذلك، حتى الروايات التي تقول هي من خواص عالم الآخرة، لكن أسبابها من خواص هذا العالم، توفيق الله من أسباب هذا العالم، هي رحمة خاصة بهؤلاء، ما كانت رحمة وسعت كل الكائنات. فإذا بلحاظ التوفيق وبلحاظ اللطف المقرب والمبعد عن الظلمات، وبلحاظ الإلهام، وبلحاظ المنام الصحيح، وبلحاظ الاجتماع مع الأولياء كالحجة والخضر وأمثالهما من العظماء، وبلحاظات كثيرة أخرى، هي أسباب للوصول إلى تلك الرحمة التي هي من خواص المؤمنين في يوم القيامة. فإذا وصل المؤمنون في يوم القيامة إلى عظيم مقامهم، هل تتوقف الجنان؟ نقول: الجنان تتغير، وكل العالم يتغير ويتغير 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 إلى ما لا نهاية له، لأن الحركة نحو الغاية لا متناهية، وهي الله سبحانه وتعالى. بقيت كلمة هنا لا بد من الالتفات إليها، وهي أن الرحمة لغة من رحم رحمة، أي رق له وشفق عليه وتعطف عليه وغفر له ورق القلب وما شاكل هذه الأمور، هذه كلها حالة انفعالية. الإنسان يرق تكون عنده حالة انفعالية، الإنسان يتلطف من بعد ما تكون له حالة انفعالية تدعوه إلى انفعال معين يفعل فعلا. نقول: فسرت هذه الأمور بهذا اللحاظ لأننا نفسر الأمور بتبع نفوسنا البشرية، فكما هو أن العلم قد يكون علما فعليا وعلما انفعاليا، الكثير من علومنا في دار الدنيا هو من باب العلم الانفعالي، أرى مكانا فتنفعل نفسي فتنطبع فيه وأسمع شيئا، فالعلوم في الغالب في دار الدنيا هي علوم انفعالية، وهناك علوم فعلية يعني يكون هو منشأ لصدورها. فالله سبحانه وتعالى إذا قلنا أنه رحمن، لا نريد أن نقول والعياذ بالله على أنه في مواطن الرقة ينفعل انفعالة. الله كما وأن علمه فعلي، كذلك رحمته فعلية، كذلك كل ما يرجع إليه بلحاظ فيضه وبلحاظ وبحال ما له من الأمور الراجعة إلى كن فيكون بالنسبة إليه، فهي وان كانت صفة انفعالية لكن المراد ها هنا ما يناسب الحق سبحانه وتعالى من الفيض والعطاء الراجع إليه سبحانه. فكل الأمور كما وأن الأذهان قد اعتادت في كثير من الأمور خطأ أن تخصص شيئا في بعض المواطن بمجرد أن يسمع بالرزق يذهب إلى الرزق المادي ولا يفكر برزق آخر أبدا من علم ومشاكله من باب الفرض والتقدير. فكما وأننا نفسر الأمور بما يناسبنا صفة وبما نرغب إليه ذهنا من الرزق والعطاء وكل شيء، وإذا مدحنا شخصا وقلنا أنه مرزوق أو كذا لا نذهب إلى عقله ولا إلى علمه ولا إلى تقوى، نذهب إلى ماله. كذلك حينما نتكلم عن الرحمة نقيس الشيء بما هو يتناسب معنا وهو الانفعال، أما بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى فهو فعل راجع إلى ذاته المقدسة، أي راجع إلى جوده وكرمه وفيضه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.